تعليلا من هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وصابحة خير وأصبحنا فيه بكل خير وأصبحنا بعده بكل خير ولا تجعلنا نجرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فكما نقول إن شاء الله تعالى أن يكون حديثنا في الثلث الثاني من شهر رمضان الذي سرعان ما جاء عن القصد في الصلاة وما يتعلق به من أحكام. فقلت لكم من ذي قبل أن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما يستوي فيه الفرقان، بمعنى أنك سواء عليك تعلم أو لم تتعلم فلا شيء عليك، وهو العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. فكل الذي يتعلم القصر في الصلاة أحكام القصر في الصلاة، ومن فرائض العين على كل مسلم وعلى كل مسلمة، وذلك لأن كثيرا ما يعتريون السفر، وللأسف الشديد كثير من المسلمين يكون على جهل مركب بما ينبغي وبما يجب عليه في السفر. فقلت لكم هنا الحديث عن القصر في الصلاة وصلاة السفر حديث ليس للهين وليس للبطيخ، ولكن ان شاء الله تعالى سنحاول بما يفتح الله علينا ان نيسره وان نبسطه بحيث يصل ذلك العلم سهلا ميسورا، ويكون عندك من القواعد ما تستطيع ان تثبت به صلاتك وانت في السفر. ومن هنا قلت اذا اردنا ان نتحدث عن القصر واحكام القصر فلابد ان نقسم الحديث الى نقاط مهمه ننطلق منها ان شاء الله تعالى. اولا لابد ان نعرف اي الاسفار هو الذي يبيح لك القصر. فقلت لك من ذي قبل هناك السفر الواجب وهناك السفر المندوب وهناك السفر المباح وهناك السفر الحرام، فاي هذه الاسفار يبيح لك القصر في الصلاة. ثم تتكلم بعد هذا ان شاء الله تعالى عن متى يبدأ القصر في الصلاة، هل يبدأ بنية السفر، هل يبدأ بركوب الدابة، هل يبدأ بالمغادرة في البلدة. ثم نتحدث عن المسافة التي تبيح لك القصر في الصلاة، ثم نتحدث عن المدة التي يجوز لك ان تقصر فيها. ثم نتكلم في بعض النقاط الهامه والتي ذكرنا لكم من ذي قبل طرف منها تتعلق بالقصر في الصلاه. فنبدا اليوم ان شاء الله تعالى بالحديث عن السفر الذي يبيح لك القصر في الصلاه. فنجد ان بعض اهل العلم، وهذا مذهب لام المؤمنين عائشه وبعض السلف، يرون ان القصر في الصلاه لا يكون مباحا الا اذا كان السفر لاجل الجهاد والقتال في سبيل الله فقط، غير كلام القصر. فنجد ان بعض اهل العلم قال له القصر في الصلاه يكون في السفر حريه جدا كالحج بس، وبعض في من اهل العلم قال لا، قصر الصلاه جائز ايضا مع ما سبق في كل سفر مباح. فمن يفقه من قال القصر في الصلاه رخصه في كل الاسفار حتى السفر الحرام. تعالى ننظر، وانا قلت من ذي قبل في كثير من القضايا تجد آراء متعددة، كل رجل من أهل العلم له أن يقول ما يحدث له، ولكن في النهاية نحن نقول جميعا ونقول لهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الذين قالوا ان القصر في الثلاث ينحصر في الصلوات التي تعتريك في سفر الجهاد فقط لهذه وعند الخوف من العدو، جابوا الكلام ده منين؟ قالوا والله هذا الكلام موجود في القرآن الكريم. ففي سورة النساء في حديث الله سبحانه وتعالى عن القصر في الصلاة اقرأ ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى، وقل بلغ، يقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض، وإذا قل بلغ الواحد، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال هذه الآية الوحيدة التي تحدثت عن صلاة القصر في القرآن الكريم. علق الله سبحانه وتعالى القصر في الصلاة على شرطين، صيغة جاءت بإذا وصيغة جاءت بإن. الشرط الأول إذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض وهو السفر، إذا الشرط الأول إيه؟ السفر، وجوب السفر. والشرط الثاني بعد أن قال الله ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يجي الشرط الثاني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن هنا رأى أصحاب هذا الرأي أنه لا يجوز القصر في الصلاة إلا بتحقق هذين الشرطين، شرط الضرب في الأرض وهو السفر، وشرط الخوف من الذين كفروا. قالوا هكذا كما قال القرآن. أضافوا إلى هذا وهو لا صحت عن أم المؤمنين عائشة أنه لما خرج معها في سفر قال لها ألا نقصر الصلاة، قالت إن القصر كان في الخوف ونحن الآن آمنون فلما نقصر، فلما نقصر. وده الآن مشيت معك الآية التي علقت القصر على شرطين، يبقى ضرب في الأرض وخوف من الذين إيه؟ من الذين كفروا. الله فلذلك بالنظر إلى هذا الكلام لهذه الآية يبقى حضراتنا بقى كلنا لما بنسافر بنعمل إيه؟ ها؟ بنخسر الصلاة، مش كده؟ لا إحنا بنجاهد ولا إحنا خايفين، يبقى كل الجميل ده مش نافع. انت لازم تثبته ليه؟ مش لان الكلام اللي قدام اهو، ده الكلام اللي قدام اهو، مش ده اللي بيقول القران ولا انا جاي اتعلم عندي؟ ده اللي قريته ام المؤمنين عائشه ولا انا بتقول عليها؟ ده اللي واقع، ده اللي حاصل. ومن هنا كما قلت يا هؤلاء ما ينفع لك قصر الا بتحقق هذين الشرطين، اذا ضربتم في الارض ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، يبقى لابد من تحقق الشرطين. لابد بعض اهل العلم قال طيب اذا جت المساله كده يبقى الله. طب من النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب ليحج حجة الوداع وقال للناس خذوا عني ملائكتكم في يوم عرفه صلى الظهر والعصر في وقت الظهر قصرا وجمع تقديم، ده حصل يبقى قصر وكانت حرب. ولما ذهب الى المزدلفة صلى المغرب والعشاء قصرا في وقت العشاء جمع تأخير، يبقى قصر ولا مقصرش؟ يبقى ده من الغيب. اي لا بص بقى، يبقى هو مضم الى هذا الكلام ان زي ما السفر القصر يكون في سفر الجهاد كذلك يكون في سفر السفر الواجب. السفر ليه؟ السفر الواجب. فخالد ده هو مقصور على الاثنين دول. اي سفر تاني لا.
يبقى عليها من قبل تشتغل، من قبل تتفتح، من قبل كذا، من قبل كذا، مالكش خالص.
الكلام ده يمشي؟ يمشي؟ ها؟ ولا لم يمشي يبقى الكلام كده عن النبي تلخبط. مش كده؟ فقال الله تعالى بقى.
وفعلا النظر للآية دي فعلا وقعت مشكلة. فعلا وقعت مشكلة.
النظر للآية، الآية علقت القصر على شرطين.
وكل يوم مخرج قالت لي شرط بيكون الضرب في الأرض، وشرط بيكون إن خفت الآن يحسنك من الذين كفروا.
طيب نطلع من الحتة دي اللي هو ابن القيم عليه رحمة الله
قال عشان تخرج من الدنيا دي
خبطت الحقين
الحاجة الأولانية إنك تعرف أنواع القصر.
أنواع القصر.
القصر نوعان.
قصر إيه؟ النوعان.
قصر في العدد بنوع، وقصر في الأركان بنوع تاني. قصر العدد ان حضرتك تصلي كل صلاة رباعية فلك عشرين، ان القصر لا يقع الا على الصلاة الرباعية. تصلي الظهر عصر عشاء تصليهم كام؟ فلك عشرين. فده اسمه قصر ايه؟ عدد. نزلت العدد من اربعة لاثنين خلاص. وقصر الاركان ان حضرتك تخفف الاركان في وقوفك وركوعك وسجودك خلاص. تمام. يبقى في قصر عدد وفي قصر ايه؟ اركان. طب قصر الاركان ده وارد الان حصل الان حبيبي اتتان انت يا معاذ عارفينه
بيقول عشان تعرفوه
وهو حديث صحيح في الصحيحين. سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين يقول كنت اصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلي العشاء ثم اعود الى قومي، يرجع لقبيلته كده، فاجدهم لم يصلي العشاء فيحبوا يأخروها، فاذا اقاموا الصلاه قدموني فاستلموا. فيقول معاذ فكنت اصلي بهم فاطيل لك. وقف سيدنا معاذ بيوم علشان يصلي بقوم العشاء فبدأ قرأ بسورة البقرة.
الشيخ ده ربوز مثل بيقصون عن مين ها؟ نعم نعم
يصلي بيقرأ سورة البقرة. فإيه اللي حصل؟ أحد القوم نوى مفارقته وأتم صلاته وحده. اللي نوى المفارقة وأتم الصلاة وحده ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ هذا اللي بيقول عليه خطف القصرة في ملكة خطف
معاذ مطول براحته
صوت البقر. فلما انصرف الرجل طبعا اللي بيجي واقفين جنبه شافوه خلص ومشي، فأخبر معاذ بذلك اللي حصل. فقال هو كذا وكذا. الرجل يقول يعني انه منافق. اذا سيدنا معاذ اتهم بايه؟ بالنفاق، انه مش عارف بالصلاه كلها ده وطخ الجير جير وجير ده منافق خلاص. خاصة ان ربنا سبحانه وتعالى كان بس المنافقين اذا قاموا للصلاه قاموا ايه؟ كفالة يراؤون الناس وعايزين يخلصوا ويطلعوا مخنوقين. سيدنا معاذ قال فيه كلاما كأنه وصفه بالنفاق. فلما سمع الرجل بذلك ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له كده على طول. فبيخبر النبي هو سارق سيدنا معاذ ليه وخفف الاركان ومشي ليه. قال له يا رسول الله لقد تركت ناجحي تعمل. العرب ما كان عندهم البقر والجاموس كانوا يسعفوه، لكن كان عندهم الابل، فكان الجمل هو اللي بيعمل في إدارة ساقية اللي بيدار جاموس الوقت والبقرة دي. كان عند العرب يجيب الناضح الجمل ويسمون الناضح عشان هو اللي بينضح الماء. الرجل عمل ايه؟ عايز يروي ارضه، فقال انا اربط الجمل واخليه يعمل ايه يروي، او الاله اللي هو كان عاملها ايه كان صورتها يروي الارض على بال ما انا اصلي العشاء، واجي تكون الارض ارتوت. مين سيدنا معاذ يقرا البقره؟ لو كان واقف وراء الارض هترتوي هتغرق ان شاء الله. ايوه ايوه سبحان الله. فخشية خد بالك بقى، وخوفا حط تحتها تزيين خط كده، وخوفا على ارضه نوى مفارقة معاذ واتم صلاته وحده وخفف اركانها حتى يدرك ارض. ما هو عمال يقرا، طب خلاص هيخلص، طب خلاص هيرجع، طب خلاص هيخلص، طب خلاص ايه معاذ شغال زينا بقى بسم الله ما شاء الله. يعني خلصت ده دي كانوا يقفوا على وجه الآية يفسروا الكلمات، يعني عايزوا خمس ست ساعات على ما يخلص ضد البطل. فالدنيا الارض تكون خربت. فنوى المفارقة خطر الاركان وراح رايح يشوف ارضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمة معاذا فقال له افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، خفف بالناس فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه. وذا الحاجه. فانا لو بصلي مثلا في المطار وشايف، وخد بالك من تعبيري، وشايف الطياره تفوتني، لازم بقى بصلي ها ولا هعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بخفف اركان الصلاه، بقصرها شويه دي، انا اكون تقصيرا مخلل، تقصيرا مخلل. من هنا قال ابن القيم ان القصر نوعان، في قصر عدد وفي قصر اركان. عرفتهم دلوقتي؟ خلاص حلو قوي. قال فاذا وجد الامران، الخوف للسفر زي ما الايه قالت، في سفر ضربتم في الارض عن السفر، خفتم في خوف، فأنت تأخذ القصر بنوعين. المسافر المجاهد الخايف من العدو بيقصر العدد ويقصر الأركان. فإن وجد، خد بالك بقى من تعبير ابن القيم، عشان كده الآية جمعت الاثنين. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي قصر الكل، لان الشرطين موجودين، السفر والايه والخوف، يبقى ليك قصر العدد وقصر الايه الاركان. في الاركان الله. طب اتوجد واحد من الاثنين، اتوجد السفر بس لكن مفيش خوف، قال يبقى هتاخد قصر واحد بس. اذا وجد السفر فقط جاز لك قصر العدد ولم يجد لك قصر، لكن اقسمها ليه؟ اقسمها ليه؟ هاي اتوجد الخوف بس، قال لك مش هيبقى لك قصر العدد، مش هيبقى لك، لكن هيبقى لك ايه؟ قصر ايه؟ زي اللي خاف الطياره تفوته، او اللي خاف ان الغيط بتاعه ده ها يحرق، ده خد قصر ايه؟ هو صلى الاربعه اتنين؟ قال لا، لكن عمل ايه؟ خفف الاركان، خفف الاركان. فشوف ابن القيم الله يرحمه قال الايه لما ذكرت قصرا وربطت القصر بالشرطين السفر والخوف عممت كلمة قصر، فكان لك إذا وجد السفر والخوف القصر بنوعيه، لك قصر العدد ولك قصر الأركان، فإن وجد أحدهما أخذ ما يجوز له، إن وجد السفر جاز له قصر العدد، العدد العدد، وإن وجد الخوف فقط جاز له قصر الايه؟ قصر الاركان. واضحه الصوره؟ يبقى الايه ها لا تفيد هذا، بدليل الحبيب الذي اخرجه مسلم في صحيحه عن يعلى ابن امية يقول صحبت عمر في سفر فرأيته يقصر الصلاة فقلت له يا عمر لما قصر ألسنا آمنين احنا لخارجين خايفين ولا خارجين مجاهد خارجين سفر عادي ألسنا آمنين فقال يا يعلى هي صدقة تصدق الله بها علينا وليس هذا من جندي وإنما سألت النبي كما سألتني قالت نفسي خارج مع النبي السفر لا حرب ولا قتال ولا خوف فسألته سألت النبي كما سألتني فقال لي يا عمر هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته تقبلوا ايه صدقته اللي هي قصر الايه قصر ايه العدد قصر ايه العدد صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا ايه صدقته فعمر يجزم له انه خرج مع النبي كان النبي امن لا حرب ولا خوف ولا اي حاجه ومع هذا وجده ايه يقصر الصلاه بيساله وقال لي انا اعلى سالت زي ما انت قلتلي كده تقصر ليه ألسنا امنين فقال له ايه قال عمر هي صدقه ايه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ومن هنا ومن هنا قال اهل التحقيق واصحاب القول الراجح ان كل سفر للجهاد او السفر للحج او العمرة او السفر للعمل او السفر لكذا او السفر لكذا ما دام السفر يدور بين الاباحة وبين الوجوب ومن هنا ومن هنا قال اهل التحقيق واصحاب القول الراجح ان كل سفر للجهاد او السفر للحج او العمرة او السفر للعمل او السفر لكذا او السفر لكذا ما دام السفر يدور بين الإباحة وبين الوجوب فلك إن شاء الله تعالى رخصة رخصة القصر رخصة ليه القصر خلاص قصر ليه العدد فإن كان السفر للجهاد والخوف في جهاد الطرق يبقى جاز لك مع قصر العدد قصر ليه الأركان وعشان كده هكلمكم عن كيفية صلاة الخوف كيفية صلاة ايه الخوف لما نيجي نتكلم عن العدو قدامنا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الايه الصلاه الحرب بقى والعدو قدامنا حياه الامام اقرأ ان شاء الله بالبقره بالنساء ينفع لا شوف قصار الصور يكفيك ثلاث تسبيحات ده مترصب لنا لان هم لا بيرقبوا فينا لا الا ولا ذم ولا الا ولا ذم فلا بد ان نراعي هذا ان شاء الله تعالى هذا امر بدأ الخلاف وطبعا بدأ ثابت من فعل النبي فعل الصحابة لهم كانوا يخرجون يسافرون لغير جهاد ولا خوف فيقصرون ليه الصلاة قصر ايه العدد انا عايز تحفظ كتير ايه العدد تمام بدأ الكلام بقى الحصر فاذا كان السفر سفرا حراما ده الكلام بقى صاحبنا واخد الشمسية للكرسيين للنيهات بتاع امراته وبتاع بنته وبتاع حضرته وطالع صيف ونزل للسيارة كده في الاستراحة والراجل حريص على الصلاة اللي مش فرض نسيت تلبس النية صحيح بس مؤمنة واخد بالك انت ما هم اللي بيقولوا انا بقول خلاص وعارفين على الصلاة فهي يصلي ايه بقى اربعة ولا يكتر يصلي اثنين السفر حرامه السفر حرامه خلاص السفر حرامه سفر ثمانية فسبحان الله له قصد أوليس له قصر أتجد إني الإمام الشافعي الإمام مالك قال ما يصح له قصر مش قصر ابدا، ملوش قصر ولا ملتفت اليه، يؤدي الصلوات كما هي. طيب ليه؟ قال والله لو ابحنا له القصر في الصلاه لاعناه بذلك على معصيته. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكنك بتقول سافر وبدو طلع لك هذول هدوم مش مشكله، فتعينوا على هذه المعصيه وكانك تشعره بان سفره هذا سفر تحنى. لا فيبقى لا، حتى ينكره على حرمه ما يفعل وعلى جرمه الذي يقع فيه. الامام ابو حنيفه قال لا، متى تحقق السفر تحقق القصر. ليه؟ قال لان هي فرضيه الصلاه في السفر ركعتين، والفرض لا يتغير بكونك متلبس بحرام او بغير حرام، هو هو الفرض شكله كده. فزاد قال بقى الشيخ ان في عامل متلبس بحرام، نقول لك بقى صلي الاربعة تمانية ينفع، صليهم ستة ينفع؟ قال لك هي شكل الصلاة في السفر ركعتين، ما ينفعش تقول خليهم اربعة خلاص. يبقى هي دي ليها ليه الرخصة دي، اما كونه بقى مسافر لا حسابه عنده ربه، حسابه عند ربه. كثير بيدافع عن هذا الرأي تمام، ويتكلموا فيه وعنه استجابوا له كمان، وقال وقد سبق وانا معهم في هذا. وهقول لك ليه، يعني انا مع ابي حنيفه في رايي هذا تماما. وهتعرف تعرف ليه دي بقى، لما هنيجي نتكلم عن القصر في الصلاه، هو رخصه ولا عزيمه؟ يعني فرض عليك صلاه ركعتين ولا بمزاجة ممكن تصليها اثنين او اربعه؟ فلما اجي اقول لك لا هو فرض عليك تصلي ركعتين، يبقى حتى لو مسافر سفر ونيتك فيه حرام يبقى هو الفرض في السفر ركعتين، انما توجد السفر ووجد القصر. قال زي ايه؟ قال احنا لابد ان نفصل بين الامور. رجل، وانا اذكر جالي سؤال من اغرب ما يكون، وهقول لكم عليه بالظبط كده. واحد بعت لي سؤال بيقول لي الاتي، بيقول لي قد كنت في عمره، قال وقد اوصتني امي وكانت مريضه، خد بالك من الكلام ده، ان احمل لها في عودتي ماء زمزم. حلو. قال وعند عودتي كنت احمل جيركلا، الجيركل اللي بيبيع جيركلا الناس بخمسة ريال وفي بعشرة وفي اثنين وفي ثلاثة جيركلا عايز. فجايب جيركلا معاه وبيقول لهم اذا على حد تعمل الطريق البري فسرق جيركلا، مش لاقيه. سرق فقد ضاع. قال لي فاردت ان اثقل نفسي فسرقت اخر. لا يعتاد احسن. ريم امرك. واخد بالك انت. ده قال واحد بيشوف عجائب سرجت. مشكلة بقى مش هنا بقى. المشكلة زي ما بيعملوها بعضهم، بيقول لك الدش يقول لك سرق سرق. ابص الاقي واحد مخلته سرق يطلع على سرق مخلته ايه ده؟ واحنا عصابة. سبحان الله سبحان الله. راح سرق جبت. الشيء الغريب بقى بيقول لك ان السيارة وقفت في مكان لم يكن الماء متوفرا فيه واردت الوضوء ففتحت الجيركي وتوضأت. صلاتي صحيحة ام غير صحيحة؟ اتوضأ بمية ايه؟ بمية ايه؟ حرام؟ مصرية ايه؟ مش مصرية؟ ها؟ صلاته صحيحة ولا مش صحيحة؟ من السؤال ده هو نفس القضية اللي معانا، تاخد الرخصة اللي ما تاخدهاش وانت مسافر سفر حرام. خلاص؟ قل لي صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ نص أهل العلم على ذلك ان الذي يتوضأ بماء مسروق صح الوضوء وصحت الصلاة، لان شرط الصلاة طهارة وهو قد حققها. خلاص حققها ازاي بقى؟ ده او دي قضية ثانية يتحاسب فيها عند رب. لكن طهارته صحت صحت. زي ايه؟ تبص تلاقي واحد جلب مالا من حرام، خلاص رشوة خد، باع حاجة وغش فيها، نصب نصب، اي شيء اسهل قوله، خلاص اخذ مالا لا يستحقه، وبعدين راح اشترى جلابيه بدأ بالصلاة راح لابس الجلابية والساتر بيها العارض من يصلي تنفع صلاته؟ طب ما ساتر العورة بجلابية حرام. وسيبك انت الكلام اللي قالوه ابن عمر قال اللي يصلي بجلابية بثوب بعشر دراهم فيها درهم من حرام فصلاته باطلة، كلام لم يصح عن ابن عمر. ده لو صح الكلام ده 99% من المصلين صلاتهم مش نافعه بدون مبالغه بدون مبالغه 99% مالهم داخل فيه شبهه بيشتري منه بلاقيه، بيشتري منه كذا، بيشتري منه بتطلع منه فلوس المال اللي توضى بيها كل بتاع سنين. ده بند وده انت جاي الان ايه محقق شرط الصلاة ساتر العورة، خلاص الصلاة صح. انت بقى سفرتها ازاي؟ دي قضية ثانية. جاي متوضع حققت الطهارة حققتها ازاي؟ دي قضية ثانية. مسافر تصير وقبل السفر يوجد القصر، كونك بقى مسافر ليه وهتعمل ايه؟ دي قضية لنحسبها عند الله سبحانه وتعالى. من هنا من هنا كان الواضح انه متى وجد السفر وجد قصر العدد، فاذا وجد السفر ووجد الخوف كان لك قصر العدد وكان لك قصر الاركان، فاذا وجد الخوف وحده كان لك قصر الاركان. واضحه كده؟ خلاص يبقى ليك الرخصه دي في السفر ولا مالكش في السفر؟ هذا واحد. نيجي بقى السؤال الثاني، طيب القصر في الصلاه ده رخصه ولا عزيمه؟ رخصه يعني انا ممكن زي ما قلت اصليهم اثنين واصليهم اربعه، معظم المساكين بيعملوا كده، شاف اللي يصلي اثنين، شاف اللي يصلي اربعة، ولو دخل مسجد فيه من بيصلي يا رب يصليهم اربعة، هي كده مش كده؟ طيب هي رخصة وينفع لك فيها ده وده ولا هي عزيمة؟ عزيمة يعني ايه؟ يعني فرضية الصلاة في السفر ركعتين، يبقى لو حضرتك خليتهم ثلاثة او اربعة بطلت صلاتك لانك زودت على الفرض، يبقى زي ما تكون قاعد هنا وصليت العشاء خمسة ولا ستة، ينفع؟ ما ينفع. فيا ترى القصر في الصلاة رخصة ولا عزيمة؟ ده لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله هتجيب معاكم يوم سؤال واجابته. حلو؟ يبقى ده اسمعه بكرة ان شاء الله تعالى وقدر. الاخ يقول لي احنا اربع اخوة قصر لنا مبلغ من المال والنظر اللي انا قصر وضع في بنك مصر، وقد كنت بتقديم طلب لتحويل المبلغ الى بنك فيصل الاسلامي ولكن البنك رفض. طيب بدل انت عارف كده وانسان عاقل اهو وعرفت ايه الصح وايه الغلط، انت عارف محطوط لك في البنك قد ايه؟ ليك 5000، ليك 10،
من اول ما حضرتك ان شاء الله تبلغ وترفع عنك الوصايا ويبقى ليك حكم التصرف في مالك، روح ساحب فلوسك ده انقماص. هتلاقي انت ليك خمسه راح نديهم لك سبعه، روح ماسك الالفين الارباح اللي بيقول عليهم اللي هي في الحقيقه الربا وتطلعهم. لا تدخلهم لا الطعام ولا الشراب، ولا تدخلهم على بيتك وتاخد المبلغ ده وتروح بيفرش المسجد ويحطه في حصه. حط بيه هيبنوه هيجيبوا له طول. حط دخلها في اي حاجه بعيده عن الطعام والشراب ولم يكون لك في ذلك اكر. لكن لا تدخلهم عليك ولا تدخلهم في مأكل ولا مشرب. حطهم في اي حاجة في اي حاجة. شايف واحد مثلا هيتجوز من اخوانك الغلبانين التعبانين كلهم كده، هات له يا اخي سجادتين، هات له سرير، هات له بطانيتين، هات له كذا هات له كذا، ما تدخلهاش على في الشرب. كده دوام في الاتعاب. كل عيني مبلغ وادخرته للحج، واشار علي الناس ان اضعه في البسطة، يعني هتحطيه الحج تاخد عليه ربا. سبحان الله ما ينفع. كل الارباح حرام بالطبع، ربا واتكلمنا فيها من قبل ان شاء الله تعالى. وبتقول لي طيب اذا كان حرام طب ما ناخده واتبرع به الايتام. لا، انت لا المفروض الا تعين مثل هذه الاماكن. طب صاحبنا اللي فات ده رغم انفه قاصر وحطوها رغم انفه، ملوش اراده في هذا. انت صاحبه الاراده، صاحبك ايه؟ اراده. ما تعمليش زي اللي تقول ايه؟ طب اما اروح ابني كباريه واطلع ربح واديه اليتامى والفقراء وال ما ينفعش. ما ينفعش من القلوب ده، ما ينفعش. ما فيش الوقت اللي بعتها لي ان هي عامله مشاكل مع زوجها، وزوجها يحلف عليها بالطلاق ان اختها ما تدخل بيتها ومنع اختها من دخول البيت. احنا مش محتاجين، انا بقول لكل امراه انت مش محتاجه انك توصلي بيتك ان يحلف عليك بالطلاق. اي امراه محترمه عندها دين زوجك قال لك ده ما يخصش، ده ما يخصش. حتى ولو كان اقرب الناس اليك، ولو اقرب الناس اليك دول عندهم دين وعرفوا ان جوزك مانعهم، مش هيسببوا لك مشاكل، مش هيجوا لك اصلا غير عندهم دين. فبننفلك اولا بالطاعه وبعدين نخاطبه هو بقى ونقول له اياك ان تكون سببا في تقطيع الارحام حتى لا يعاقبك الله على هذا الا اذا كان له مبررا شرعي. الا اذا كان له مبرر شرعي. شرعي يعني اسمع واحد حاكم على امراته لا تروح عند اختها ولا زوج اختها ولا هم يجي يسال ليه؟ يقول لك والله اختها وزوج اختها منحلين، ناس ظلمهم قاعدين تلفزيون وضربوك وكذا وكذا وعمال يقول لك سقطه، وراجل اللي قاعد الحريم حواليه يقعد يهزر مع دي ويخبط في دي، ومراته متسيبه والزوج والكلام ده، تبص للكلام ده لا اقطع بقى هنا ارحام مش عايز يلم. الله الغنى عنها كده على طول. فانا بقول احذر انك تقطع ارحام لغير سبب شرعي، لغير سبب شرعي. يعني تكون زعلان لنفسك حاجه ضايقتك، كل ده كلام ما ينفعش. لابد ان يكون هناك، اذا كانت هناك قطيعه لابد ان تكون قطيعه لمين؟ لله، ليها سببها الشرعي. غير كده اوعى 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 ان تقطع ارحاما لسبب شخصي او نفسي او مشاكل دنيويه. اوعى اوعى اوعى، بقولها بملء فيها. ولكن في النهايه بقول الزوجه دي امثالها، كل زوجة ملزمة بأن تطيع زوجها. لا يدخل يبقى يدخل، ما يدخلش ما يدخلش، خلاص. فلا بد أن تكون طيعة في هذا، طيعة في هذا. ملكه وهو حر التصرف، هي مش عايزة يخص يخص خلاص، فأنت تطيعي. لكن أنا بقول إحنا بننصحه في النهاية، مش معنى أن الشرع إداك هذا الحق تسيء استخدامه. اياك ان تقطع ارحاما بغير سبب شرعي. قل بالله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا ومن المؤمنين.